باب الهيئة على السمع والطاعة فيما استطاع. قال الإمام مسلم: وقتيبة وابن حجر واللفظ لابن أيوب. قالوا: حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر، أخبرني عبد الله بن منار أنه سمع عبد الله بن عمر يقول: كنا نبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، يقول لنا فيما استطعت. يؤخذ من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلقن الهدايا يقول له فيما استطعت. أي من فيما استطعت، لئلا يدخل في عموم بيعته ما لا يطيقه. وفيه مالك المسلم مخلوق ورحمته بأمته، وفيه كمال النصح منه صلى الله عليه وسلم الهدايا. بكي يشترك عدم دخول ما لا يستطيعه في الولع. ولقد دارت امرأة والله أرحم بها من أنفسهم حين قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد البيعة فيما استطعتم ويأخذ من وجود السمع والطاعة من ولاة الأمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اسمع واطع وإن تأمر عليك عبد كأن رأسه جبينا. وفي دليل على بطلان ويذهب إليه بعض أصحاب الحريات من تبويض الخروج على ولاة الأمر وعملهم ذلك في الخفاء وبالله التوفيق.
المبايع يقول له فيما استطعت أي قل فيما استطعت لئلا يدخل في عموم بيعته ما لا يطيقه. وفيه دليل على رأفة النبي صلى الله عليه وسلم ورحمته بأمته. وفيه كمال النصح منه صلى الله عليه وسلم لمن يبايع لكي يشترط عدم دخول ما لا يستطيعه في البيعة. ولقد قالت امرأة لله أرحم بنا من أنفسنا حين قال لهن النبي صلى الله عليه وسلم بعد البيعة فيما استطعتم. ويؤخذ منه وجوب السمع والطاعة لولاة الأمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اسمع وأطع وإن تأمر عليك عبد كأن رأسه زبيبة. وفيه دليل على بطلان ما يذهب إليه بعض أصحاب الحزبيات من تجويزهم الخروج على ولاة الأمر وعملهم ذلك في الخفاء وبالله التوفيق.
باب بيان سوء البنوك. مسلم حدثني محمد بن عبد الله بن عمير حدثني أبي حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه قال عرضني النبي صلى الله عليه وسلم قال عرضني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد في القتال
عرضني أبي وإلا عرضني رسول الله
رسول الله اللفظ هكذا يوم أحد في القتال وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني وأغذني يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني قال نافع فقبلت على عمر بن عبد العزيز وهو يومئذ خليفة فحدثته هذا الحديث فقال إنه إذا لحد بين الصغير والكبير فكتب إلى عماله أن يفردوا بمن كان من 15 سنة ومن كان ذلك فاجعلوه في العظام يؤخذ من هذا الحديث السن الذي يجعل صاحبه من المقاتلين وهو 15 سنة وإلى ذلك ذهب الشافعي وأحمد فقالوا باستكمال 15 سنة يصير الغلام مكلفا. وإن لم يحتل فتجرى عليه الأحكام من وجوب العبادة وغيره، ويستحب سهم الرجل من الغنيمة. ويبصر إن كانوا من أهل الحرب، أفاد ذلك النووي في شرحه. ثانيا يؤخذ منه دليل على أن الخندق كانت سنة 40 من الهجرة، قال وهو الصحيح. وقال جماعة من أهل السير والتواريخ كانت سنة 5، سنة 3 فيكون الخندق في سنة 4، لأنه جعلها في هذا الحديث بعدها بسنة. خمس عشرة سنة هي الحد الأبلغ، هي الحد الأغلب، أي الأعلى في البلوغ، واعتبار من بلغها مكلفا. سواء كان ذكرا او انثى، وذهب ابو حنيفة فيما اذكر على اعتبار سن البلوغ 18 سنة. وينظر ثالث أن الأقل فإن المرأة قد تبلغ وهي ابنة 9 ولهذا قالت عائشة إذا بلغت الجارية 9 سنين فهي امرأة ويذكر أن الشافعي وجب جدة بنت 21 سنة ومعنى ذلك أنها بلغت 10 ثم تزوجت وولدت وما بلغت 21 إلا وقد صارت جدة ويذكر أن بين عبد الله بن عمرو بن العاص وبين أبيه في السن ثلاث 10 سنة وقيل 11 سنة ولعل في ذلك إشارة ولعل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إشارة نعم إشارة اسم لعل وهو قوله صلى الله عليه وسلم مروا أبناءكم بالصلاة لسبع وضربوهم عليها 10 وفرقوا بينهم في المضاجع ففي الأمر بالتفريق بينهم في المضاجع بعد 10 إشارة إلى احتمال البلوغ وبالله التوفيق باب النهي أن يسافر بالمصحف إلى أرض الكفار إلى فيه وقوعه بأبيه. تفضل يا شيخ خالد. تفضل يا شيخ خالد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: لباب النهي أن يسافر بالمصحف إلى أرض الكفار إذا خيف وقوعه بأيديهم. حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو. حدثنا قتيبة حدثنا ليث حا وحدثنا ابن رمح أخبرنا الليث عن نافع عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان ينهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو. وحدثنا أبو الربيع العتكي وأبو كامل قال: حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسافروا بالقرآن فإني لا آمن أن يناله العدو. قال أيوب: فقد ناله العدو وخاصمكم به. وحدثني زهير بن حرب حدثنا إسماعيل عن ابن علية حا وحدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان والثقفي كلهم عن أيوب حا وحدثنا ابن رافع حدثنا ابن أبي فديك أخبرنا الضحاك يعني ابن عثمان جميعا عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن علية والثقفي: فإني أخاف، وفي حديث سفيان وحديث الضحاك بن عثمان مخافة أن يناله العدو.
باب النهي أن يسافر بالمصحف إلى أرض الكفار ليخيف وقوعه بأيديهم. أورد فيه حديث ابن عمر من طريق يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر قال: الله رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو. ثم أورده من طريق بسيرة بن سعيد عن ليث ومحمد بن رمح أخبرنا الليث عن نافع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنه كان ينهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العبيد، مخافة أن يناله العبيد، وليد حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن عمرو بن عمر قال: قال رسول الله لا تسافروا بالقرآن فإني لا أؤمن أن يناله العبيد. ثم أورد له طرق صلى الله عليه وسلم مهما يسافر بالقرآن إلى أرض العبيد وفي الرواية الأخرى مخافة أن يناله العبيد وفي الرواية الثانية فإني لا آمن أن يناله العبيد. النهي عن المسافرة بالمصحف إلى أرض الكفار بالعلة المذكورة، ولعل النبي صلى الله عليه وسلم كان يخشى أن يناله العدو بسوء وقد وجد في أرض العبيد وطبع فيها أحيانا والحمد لله أن العبد زاد في عاجزين. عن أن يبالي القرآن بسوء، وظهر من ذلك ما وعد الله به من حفظ كتابه في قوله: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فكم لأعداء الإسلام من نوايا سيئة وكم في قلوبهم من غصص يريدون من ورائها التشكي ولكنهم لن يستطيعوا ان يفعلوا. فقد حمى الله كتابه من أن يناله أعداء الإسلام بشيء، وظهر بذلك معجزة القرآن حين تحدى الله عز وجل به أعداء الدين أن يأتوا ولو بسورة بصيرة من سوره، ووقفوا عاجزين أمام هذا التحدي. وظهرت بذلك قوة الله عز وجل ومنعه سبحانه وتعالى للحاقدين أن ينالوه بسوء. لأن أصل الكتاب هو عند المسلمين وقد خدم خدمة لها شأن عظيم، بأن حفظ الله به القرآن فحفظ تلاوة الحركات والشكل والوجود. وحفظ الله معانيه بالتدوين والحمد لله على ذلك. تبين بهذا أن ما كان يخاف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القرآن من أن تناله أعداء الإسلام بسوء تبين أن الله قد حفظه منهم والحمد لله رب العالمين. أنت احنا قرأنا الحديث الأول صح؟ طيب مذاب الثاني اللي عندك
اقرأ
مذاب الثاني يفضل
قبل الله عن صغر والنساء
قبله من قبل
وقيد الشرح بسم الله الرحمن الرحيم وداوي بيان سن البلوغ. الحديث ما كتبته أنا الحديث ما كتبت لكن الشرح
طيب وقيده ليش
قال شيخنا حفظه الله وغفر لنا وله يؤخذ من هذا الحديث السن الذي يجعل صاحبه من المقاتلين وهو 15 سنة وإلى ذلك ذهب الشافعي وأحمد رحمهم الله وقالوا باستكمال 15 سنة يصير الغلام مكلفا وإن لم يحتلم وتجري عليه الأحكام من وجوب العبادة وغيره ويستحق سهم الرجل من الغنيمة ويقتل إن كان من أهل الحرب. أفاد ذلك النووي في شرحه. ثانيا يؤخذ منه دليل على أن الخندق كان سنة 40 من الهجرة قال وهو الصحيح وقال جماعة من أهل السير والتواريخ كان سنة 5 وهذا الحديث يرده لأنه أجمع على أن أحدا كان في سنة 3 فيكون الخندق في سنة 4 لأنه جعلها في هذا الحديث بعدها بسنة. قلت و15 سنة هي الحد الأغلب أو الأعلى في البلوغ واعتبار من بلغها مكلفا سواء من بلغها ذكرا أو أنثى. وذهب أبو حنيفة في
واحد كم
سواء كان من بلغها ذكرا أو أنثى. وذهب أبو حنيفة فيما أذكر إلى اعتبار سن البلوغ 18 سنة فينظر. ثالثا أما الأقل فإن المرأة قد تبلغ وهي ابنة 9 ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها إذا بلغت الجارية 9 سنين فهي امرأة. ويذكر أن الشافعية وجد جدة بنت 21 سنة ومعنى ذلك أنها بلغت المحيض في السنة 10 ثم تزوجت وولدت فما بلغت 21 إلا وقد صارت جدة. ويذكر أن بين عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما وبين أبيه في السن 13 سنة وقيل 11 سنة ولعل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إشارة وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم مروا أبناءكم
إلى ذلك
لعل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إشارة إلى ذلك وهو قوله صلى الله عليه وسلم أمروا أبناءكم بالصلاة 7 واضربوهم عليها 10 وفرقوا بينهم في المضاجع. ففي الأمر بالتفريق بينهم في المضاجع بعد 10 إشارة إلى احتمال البلوغ. وبالله التوفيق. باب النهي أن يسافر بالمصحف إلى أرض الكفار إذا خيف وقوعه بأيديهم. أورد فيه حديث ابن عمر رضي الله عنهما من طريق يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو. ثم أورد من طريق قتيبة بن سعيد عن ليث ومحمد بن رمح أخبرنا الليث عن نافع عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان ينهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو. ومن طريق حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسافروا بالقرآن فإني لا آمن أن يناله العدو. ثم أورد له طرقا عن نافع أيضا. فالمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو، وفي الرواية الأخرى مخافة أن يناله العدو، وفي الرواية الثانية فإني لا آمن أن يناله العدو. ففيه النهي عن المسافرة بالمصحف إلى أرض الكفار للعلة المذكورة، ولعل النبي صلى الله عليه وسلم كان يخشى أن يناله العدو بسوء، وقد وجد في أرض العدو وطبع فيها أحيانا، والحمد لله أن العدو وقفوا عاجزين أن ينالوا القرآن بسوء. وظهر من ذلك ما وعد الله به من حفظ كتابه في قوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وكم لأعداء الإسلام من نوايا سيئة، وكم في قلوبهم من قصص يريدون من ورائها التشفي، ولكنهم لم يستطيعوا أن يفعلوا. فقد حمى الله كتابه من أن يناله أعداء الإسلام بشيء، وظهر بذلك معجزة القرآن، حيث تحدى الله عز وجل به أعداء الدين أن يأتوا ولو بصورة قصيرة من صوره، فوقفوا عاجزين أمام هذا التحدي، وظهرت بذلك قوة الله عز وجل ومنعه سبحانه وتعالى للحاقدين أن ينالوه بسوء، علما بأن أصل الكتاب هو عند المسلمين، وقد خدم خدمة لها شأن عظيم بأن حفظ الله بها القرآن، فحفظ تلاوة بالحركات والشكل والمدود وغير ذلك، وحفظ الله معانيه بالتبيين، والحمد لله على ذلك. فتبين بهذا أن ما كان يخافه رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرآن القرآن من أن يناله أعداء الإسلام بسوء، تبين أن الله قد حفظه منهم، والحمد لله رب العالمين.
الشيخ المسافر الآن بالمصحف، أكون المسافر الآن بالمصحف الآن مصحف قبل تشعر يعني ظاهر أنها ما خافه النبي صلى الله عليه وسلم أن إلى أن قبل اجتهد الحمد لله. هذا هو ما يغني أنا مرة طلعت على مصحف قديم كان مع والدي مكتوب عليه طبع في ألمانيا
بين الخير وتضميرها. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بالخير التي قد أضمرت من الحفياء وكان أمدها ثنية الوداع، وسابق بين الخير التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق.
مسكنا عنده الباب السكون،
وكان أمدها ثنية الوداع وسابق بين الخير التي لم
يكون أن الذين يتولون الطلب،
وكان أمدها ثنية الوداع وسابق بين الخير التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق، وكان ابن عمر فيما سابق بها.
وحدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح وقتيبة بن سعيد عن ليث بن سعد حا وحدثنا خلف بن هشام وأبو الربيع خلف بن هشام وأبو الربيع وأبو كامل قال حدثنا حماد وابن زيد عن أيوب حا وحدثنا زهير بن حرب حدثنا إسماعيل عن أيوب حا وحدثنا ابن مغير حدثنا أبي حا وحدثنا أبو بكر وأبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة حا وحدثنا محمد بن مثنى وعبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى والقطان جميعا عن عبيد الله حا وحدثني علي بن حجر وأحمد بن عبدة وابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أمية حا وحدثني محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا بن جريج أخبرني موسى بن حقبة حا وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي حدثنا ابن وهب أخبرني أسامة عن ابن زيد كل هؤلاء عن نافع عن ابن عمر بمعنى حديث مالك عن نافع وزاد في حديث أيوب من رواية حماد بن علية قال عبد الله رجئت سابقا فطفت بي الفرس المسجد.
قول المسجد ويخلى الله باب المسابقة ومسابقة بين الخيل وتغييرها أي بين الخيل المدمرة وغير المدمرة أيضا في حديث ابن عمر من طرق متعددة وكلها تعيد إلى نافع مولى عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بين الخير التي أمرت من الحذياء وكان عمدها ثنية الوداع وسابق بين الخيل التي لم تدمر أو لم تدمر والأقرب أن يكون لم تدمر لأن التغيير معنيه تخفيف العلف عنه بعد أن تسمم فإذا قرب السباق خفف صاحبها العلف عنها وأدخلها في بيت كميم
حتى تعرف. فيصف لحمها وتجري جريا أكثر مما لو لم يفعل بها هكذا. ولد الذكر ابن عمر أن فرسه طففت به المسجد وليس المراد المسجد وإنما المراد به حائط المسجد. وكان قصيرا وقد اختلف العلماء في المسابقة والسبق وما إلى ذلك. أولا نأخذ من الحديث أولا جلال تنوير الخير والتغمير أو الإغمام
تواجه تغمير الخير
والتغمير أو الإغمام للخير أن تعلف 40 يوما حتى إذا سمنت خفت بلا العرب وأدخلت في بيت كنين ثم يغلق عليها حتى تعرق ثم تخرج أو تخرج في قرب المشاركة فيكون أنشط لها وأخف للحمها ثانيا. يؤخذ منه جواز المسابقة بين معنى الخير المدمرة والخير غير المدمرة؟ ويكون السباق بين الخير المدمرة له أمد خاص، بأن يكون طويلا وبين الخير غير المدمرة له أمد خاص، بأن يكون أمدها قصيرا النووي. واختلف العلماء في أن المسابقة بينهما مباحة أم مستحبة؟ ولعل الأولى أن يقال في حكم المسابقة هل هي مباحة أم مستحبة؟ ثالثا قال وأجمع العلماء على جواز المسابقة بغير عيب بين جميع أنواع الخيل، قويها مع ضعيفها، وسابقها مع غيره، سواء كان معها ثالث أم لا، أما المسابقة رابعا أما المسابقة بعوض فجائزة بالإجماع، لكن يشترط أن يكون العوض من غير متسابقين. أو يكون بينهما ويكون معهما محلا وهو ثالث على فرس مكافئ لفرسيهما. ولا يخرج المحمل من عنده شيئا ليخرج هذا العقد من صورة القمار. وليس في هذا الحديث ذكر عوض بالمشاركة، خامسا قوله من الحفية إلى ذنية الوداع، هي بحيء مهملة مفتوحة بلا خلاف. وقال صاحب المطالع وضبطه بعده بظنها وهو خطأ، دليل المشاركة على سبق الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا سبق إلا في نصب أو خف أو حافر.
سابعا يؤخذ من هذا الحديث حصر السبب وهو العوض المأخوذ للسابق في هذه الثلاثة. وعلى هذا فإنه يقال أن الرياضة البدنية لم يصح حجار السبب فيها بل لم يرد إلا في هذه الثلاثة وهي ليست منها. دخول السبب في الرياضة البدنية دخول المسابقة في الرياضة البدنية جائز لغير سبب إذا كان السبب من بيت مال المسلمين فهل يجوز ذلك أم لا في هذا النظر؟ هل يستحق بالخف ما كان في معناه أو بالحاذر ما كان له حاذر كالحمير قياسا على الخيل ذكر ذلك صاحب المغني ذكر ذلك ابن قدامة بالمغني وذكر عن الحنفية هكذا عن الحنفية أنهم أجابوا ذلك
ولكن رد على اليمين. بأن الخير خصصت بذلك بكونه من عدة الجهاد، أما الحمير فليس كذلك، وليست كذلك. وبالله التوفيق.
باب المسابقة بين الخير وتضميرها، أي بين الخير المضمرة وغير المضمرة. أورد فيه حديث ابن عمر رضي الله عنهما من طرق متعدية وكلها تعود إلى نافع مولى عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بين الخير التي أضمرت من الحفياء فكان أمدها ثنية الوداع، سابق بين الخير التي لم تضمر أو لم تضمر، والأقرب أنه لم تضمر للتشديد، لأن التضمير معناها تخفيف العلف عنها بعد أن تسمم، فإذا قرب السباق خفف صاحبها العلف عنها وأدخلها في بيت كنين حتى تعرق فيخف لحمها وتجري جريا أكثر مما لو لم يفعل بها هكذا. ولقد ذكر ابن عمر أن فرسه طففت به المسجد، وليس المراد طففت به
وليس المراد المسجد
المسجد وإنما المراد به
المسجد نفسه،
فليس المراد المسجد نفسه وإنما المراد به حائط المسجد، وكان قصيرا. وقد اختلف العلماء في المسابقة والسبق وما إلى ذلك. فأولا نأخذ من الحديث جواز تضمير الخيل، فالتضمير أي الإضمار للخيل أن تعلف 40 يوما حتى إذا سمنت خفف لها العلف ويدخل في بيت كريم، ثم يغلق عليها حتى تعرق، ثم تخرج في قرب المسابقة فيكون أنشط لها وأخف للحمها. ثانيا يؤخذ منه جواز المسابقة بين الخيل المضمرة والخيل غير المضمرة، فيكون السباق بين الخيل المضمرة له أمد خاص لأن يكون طويلا، وبين الخيل غير المضمرة له أمد خاص لأن يكون أمدها قصيرا. قال النووي اختلف العلماء في أن المسابقة بينهما مباحة أم مستحبة، ولعل الأولى أن يقال في حكم المسابقة هل هي مباحة أو مستحبة. ثالثا قال وأجمع العلماء على جواز المسابقة بغير عوض بين جميع أنواع الخيل، قويها مع ضعيفها وسابقها مع غيره، سواء كان معها ثالث أم لا. رابعا أما المسابقة بعوض فجائزة بالإجماع، لكن يشترط أن يكون العوض من غير المتسابقين أو يكون بينهما ويكون معهما محل وهو ثالث على فرس مكافئ لفرسيهما، ولا يخرج المحلل من عنده شيئا ليخرج هذا العقد من صورة القمار، وليس في هذا الحديث ذكر عوض بالمسابقة. خامسا قوله من الحفياء إلى ثنية الوداع هي بحاء مهملة مفتوحة بلا خلاف، وقال صاحب المطالع وضبطه بعضهم بضمها وهو خطأ. سادسا دليل المسابقة على سبب الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا سبق إلا في نسل أو خف أو حافر. سابعا يؤخذ من هذا الحديث حصر السبق وهو العوض المأخوذ بالسابق في هذه الثلاثة، وعلى هذا فإنه يقال أن الرياضة البدنية لم يصح جعل السبق فيها، بل لم يرد إلا في هذه الثلاثة، وهي ليست منها إذ دخول المسابقة في الرياضة البدنية جائز بغير سبق، لكن إذا كان السبق من بيت مال المسلمين فهل يجوز ذلك أم لا؟ في هذا نظر. ثامنا هل يلتحق بالخف ما كان في معناه أو بالحافر ما كان له حافرا كالحمير قياسا عن خيل؟ ذكر ذلك ابن قدامة في المغني، وذكر عن الحنفية أنه يجوز ذلك، لكن رد عليهم بأن الخيل خصصت بذلك لكونها من عدة الجهاد، وأما الحمير فليست كذلك. الشيخ النصر هل يقاس مثلا الآن الأسلحة المتطورة علينا مثل البندقية أو الرشاشة؟
المواد به الرماية،
نحن المواد به الرماية،
الأخرى في فجر الخيل بدلا الجمال والخيل مثلا وسائر الحرب الآن.
هو على كل حال الخيل
السيارات بالطائرات بالدبابات بالسيارات بالطائرات المسابقة فيها في هذه الحرب
هجمائي كيف تكون هي المسابقة يعني الدبابات وال
يعني الرمل في إصابة
الرمل من قوتها المناورة لكن المناورة على الرمل من على المسابقة على يعني الدبابات والمدرعات هذه ما هي المسابقة لأن يعني مشيها ضعيف يعني مو سريع أليس كذلك؟ لكن نقول أنه يجيل تجيل المسابقة في الرمي تجيل المسابقة في الرمي بأن يرمي يعني يكون أيهما أكثر إصابة سواء بندق ولا رشيات ولا لكن كل واحد السلام عليكم.
فضيلة الخير وأن الخير معقود بناصيها
وين رأي الوين
اقرأ
فلا بد من حل غير الثلاثة هذه
لا 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 هذا كلام اليوم كم ستة
الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إذا تفاءل الشخص كالتفاءل في الصلاة من الشيطان والنعاس عند القراءة أيضا من الشيطان والله أعلم. نعم
يعني يفوت الشيخ في الصلاة هل يفوت على يساره أو لا؟
يفوت على يساره إذا وصل به للشيطان يفوت.
سؤال الفرنسا يقول بعد أحداث الرسوم المسيئة للنبي صلى الله عليه وسلم قامت بعض الصحف الفرنسية على الانترنت بعملية سفر للآراء لمعرفة إن كان الناس ضد هذه الرسوم أم لا، والسؤال هل يجوز دخول في هذه المواقع لإدلاء بآرائنا والتسويق ضد نشر هذه الصور أم لا؟
الحقيقة أن أعداء الإسلام لا يستغرب هذا منهم، والله سبحانه وتعالى قال الآية ولا تسبوا الذين يدعون غير الله الذين يدعون من دون الله سيسبوا الله عدوا بغير علم. وايضا جاء في الايه الاخرى فلا تقعدوا معهم، ايش الايه اول الايه؟ لا أعلم عنه حتى يقول في حديث غيره إنكم لا تدرون. فالمهم أن عند رؤية المبالغة ومثل هذا يعني يحصل من الكفار يعني إغاظة للمسلمين وإهمالها وتركها وعدم الاكتراف بها من ذلك هو العلاج. والحقيقة أن الواجب أن الدولة تستنكر إذا حصل شيء تستنكر الدولة، ما هو كل الناس لابد أن يستنكر كل واحد لحاله، لا.
شيخ هناك مواقع إسلامية يعني تفند بعض الأشياء باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها يذكرون المقاطعة المتجهة لهؤلاء.
هذا الذي يضر بالمسلمين لا ينبغي، لأن الولد في المقاطعة تعود على المسلمين نفسهم، لأن المسلمين تلو إليهم سلح ووجودها يضحهم، وعدم وجودها يضر بهم. فالمسافع بالمال وبالذرائع السلح هذا لم يجعل النبي صلى الله عليه وسلم، مع العلم أنه كان أعدائه كثير، ماذا يقتل الدولة لا تشرب منه؟ لأن هذا يضر بالمسلمين نفسهم. إذن فالمقاطعة يعني البيع والشراء وبالأخص السلع الاستهلاكية التي يستهلكها المسلمين وينتفعون منها، مقاطعة فيها يعود ضرره أيضا على المسلمين نفسهم. نعم.
يقول السائل: هل ثبت صحة صلاة الحاجة عن النبي صلى الله عليه وسلم؟
ما المقصود بصلاة الحاجة؟ يقصد به الصلاة التي أمر بها عندما يكون الإنسان عنده شيء محتار فيه، هل هي في خير أو في شر؟ فهو يستخير الله عز وجل. فهل المراد بصلاة الحاجة هذا أي غيره؟ لا ينظر.
السؤال الأخير يقول: هل يجوز للمرء أن يتزوج امرأة خاله المطلقة أم هي من مسائله؟
لا لا، هي ليست زوجة الخال وزوجة العم، ليست من المحارم التي تحرم على التأبيد. فإذا قربت من الخال أو العم طلاقا دائما أو طلاقا رجعيا ودامت من العدة عند ذلك يبدو
الشيخ
لا يقول للرجل أن يقابل امرأة خاله أو امرأة عمه أو يسلم عليها بأن يدبر رأسها أو ما أشبه ذلك، هذا خطأ، لأنها ليست محرم. ولو طلقها زوجها يجب له، يجب للأخيه والأختي أن يتزوجها. نعم. فمثل هذا التساهل فيه لا يجوز من المسلمين، بل على المسلمين أن يتقوا الله عز وجل وأن يعودوا إلى أهل العلم ليتعلموا منهم ما الذي يجوز وما الذي لا يجوز. نعم.
باب البيعة على السمع والطاعة فيما استطاع. قال الإمام المسلم: وقتيبة وابن حجر واللفظ لابن أيوب. قال: حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر، أخبرني عبد الله بن مياه أنه سمع عبد الله بن عمر يقول: كنا نبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، يقول لنا فيما استطعت. يؤخذ من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلقن الهداية يقول له فيما استطعت. أي قل فيما استطعت. لئلا يدخل في عموم بيعته ما لا يطيقه. وفيه مالك المسلم مخلوق ورحمته بأمته كما يوصف منه صلى الله عليه وسلم عدم يكون ما لا يستطيعه في البيع. ولقد دارت امرأة والله أرحم بني من أنفسهم حين قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد البيعة فيما استطعتم. ويؤخذ منه وجود السمع والطاعة. ولاه الامر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اسمع واطع وان تامر عليك عبد كان راسه جديدا. وفيه دليل على بطلان ويذهب اليه بعض اصحاب الجنيات من تبويض الخروج على ولاة الأمر وعملهم ذلك في الخفاء. وبالله التوفيق.
المبايع يقول له فيما استطعت، أي قل فيما استطعت لئلا يدخل في عموم بيعته ما لا يطيقه. وفيه دليل على رأفة النبي صلى الله عليه وسلم ورحمته بأمته. وفيه كمال النصح منه صلى الله عليه وسلم لمن يبايع لكي يشترط عدم دخول ما لا يستطيعه في البيعة. ولقد قالت امرأة: لله أرحم بنا من أنفسنا، حين قال لهن النبي صلى الله عليه وسلم بعد البيعة: فيما استطعتم. ويؤخذ منه وجوب السمع والطاعة لولاة الأمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اسمع وأطع وإن تأمر عليك عبد كأن رأسه زبيبة. وفيه دليل على بطلان ما يذهب إليه بعض أصحاب الحزبيات من تجويزهم الخروج على ولاة الأمر وعملهم ذلك في الخفاء. وبالله التوفيق.
باب بيان سوء البلوغ. قال الإمام مسلم: حدثني محمد بن عبد الله بن عمير حدثنا أبي حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه قال: عرضني النبي صلى الله عليه وسلم قال عرضني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد في القتال.
عرضني أبي وإلا عرضني رسول الله.
رسول الله اللفظ هكذا. يوم أحد في القتال وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني وأغذني يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني قال نافع فقبلت على عمر بن عبد العزيز وهو يومئذ خليفة فحدثته هذا الحديث فقال إنه إذا لحد يوم الصغير والكبير فكتب إلى عمامه يفرد من كان ابن 15 سنة ومن كان ذلك تجعله في العظام من هذا الحديث السن الذي يجعل صاحبه من المقاتلين وهو 15 سنة وإلى ذلك ذهب الشافعي وأحمد فقالوا باستكمال 15 سنة يصير الغلام مكلفا وإن لم يحتل فتجرى عليه الأحكام من وجوب العبادة وغيره ويستحب سهم الرجل من الغنيمة ويبتل إن كان من أهل الحرب أفاد ذلك النووي في شرحه. ثانيا يؤخذ منه دليل على أن الخندق كانت سنة 40 من الهجرة، قال وهو الصحيح. وقال جماعة من أهل السير والتواريخ كانت سنة 5، لأنهم أجمعوا على أن إحدى كانت في سنة 3، ويكون الخندق في سنة 4، لأنه جعلها في هذا الحديث بعدها بسنة. خمس عشرة سنة هي الحد الأبلغ، هي الحد الأغلب، أو الأعلى، في البلوغ، واعتبار من بلغها مكلفا. سواء كان ذكرا او انثى. وذهب ابو حنيفة فيما اذكر على اعتبار سن البلوغ ثمانية عشرة سنة فينظر. ثالثا أن الأقل إن المرأة قد تبلغ وهي ابنة 9، ولهذا قالت عائشة إذا بلغت الجارية 9 سنين فهي امرأة. ويذكر أن الشافعي
وجد جدة بنت 21 سنة ومعنى ذلك أنها بلغت 10 ثم تزوجت وولدت وما بلغت 21 إلا وقد صارت جدة. ويذكر أن بين عبد الله بن عمرو بن العاص وبين أبيه في السن ثلاث 10 سنة وقيل 11 سنة ولعل في ذلك إشارة ولعل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إشارة نعم إشارة اسم لعل وهو قوله صلى الله عليه وسلم مروا أبناءكم بالصلاة لسبع وضربوهم عليها 10 وفرقوا بينهم في المضاجع ففي التفريق ففي الأمر بالتفريق بينهم في المضاجع بعد 10 إشارة إلى احتمال البلوغ ولله التوفيق سافر بالمصحف إلى أرض الكفار إلى خيف وقوعه بأبيهم قبل فخر
نعم
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: لباب النهي أن يسافر بالمصحف إلى أرض الكفار إذا خيف وقوعه بأيديهم. حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو. وحدثنا قتيبة حدثنا ليث حا وحدثنا ابن رمح أخبرنا الليث عن نافع عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان ينهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو. وحدثنا أبو الربيع العتكي وأبو كامل قال: حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسافروا بالقرآن فإني لا آمن أن يناله العدو. قال أيوب: فقد ناله العدو وخاصموكم به. وحدثني زهير بن حرب حدثنا إسماعيل عن ابن علية حاوى حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان والثقفي كلهم عن أيوب حاوى حدثنا ابن رافع حدثنا ابن أبي فديك أخبرنا الضحاك يعني ابن عثمان جميعا عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن علية والثقفي فإني أخاف وفي حديث سفيان وحديث الضحاك بن عثمان مخافة أن يناله العدو.
باب النهي أن يسافر بالمصحف إلى أرض الكفار. يخيف وقوعه بأيديهم. أورد فيه حديث ابن عمر طريق يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو. ثم أورده فريد بسيرة بن سعيد عن ليث ومحمد بن رمح أخبرنا الليث عن نافع عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان ينهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو. الحديث حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله لا تسافروا بالقرآن فإني لا أؤمن أن يناله العبد ثم أورد له طرق صلى الله عليه وسلم مهما يسافر بالقرآن إلى أرض العدو وفي الرواية الأخرى مخافة أن يناله العدو وفي الرواية الثانية فإني لا آمن أن يناله العدو عن المسافرة بالمصحف إلى أرض الكفار بالعلة المذكورة ولعل النبي صلى الله عليه وسلم كان يخشى أن يناله العدو بسوء وقد وجد في أرض العدو وطبع فيها أحيانا والحمد لله أن العدو وقف عاجزين عن أن ينال القرآن بسوء وظهر من ذلك وعد الله به من حفظ كتابه في قوله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون
لهم لأعداء الإسلام من نوايا سيئة. وكم في قلوبهم من غصص يريدون من ورائها التشفي ولكنهم لم يستطيعوا ان يفعلوا. فقد حمى الله كتابه من ان يناله اعداء الاسلام بشيء وظهر بذلك معجزة القرآن حين تحدى الله عز وجل به أعداء الدين أن يأتوا ولو بسورة بصيرة من سوره ووقفوا عاجزين أمام هذا التحدي. وظهرت بذلك قوة الله عز وجل ومنعه سبحانه وتعالى للحاقدين أن يناله بسوء. لأن أصل الكتاب هو عند المسلمين وقد خدم خدمة لها شأن عظيم بأن حفظ الله به القرآن فحفظ تلاوة الحركات والشكل والوجود وغير ذلك. وحفظ الله معانيه بالتدوين والحمد لله على ذلك. تبين بهذا يتوكلني ويخاف مني. رسول الله صلى الله عليه وسلم على القرآن من أهتمامه أعداء الإسلام بسوء، تبين أن الله قد حفظه منهم والحمد لله رب العالمين.
احنا قرأنا الحديث الاول صح قال مجاب الثاني جاء عندك
اقرا
مجاب الثاني والثالث
قبل النهي عن السفر والنسي
قبله لقبل
للشرح وليد الشرح بسم الله الرحمن الرحيم. باب بيان سن البلوغ. الحديث ما كتبته أنا الحديث ما كتب لكن الشرح طيب ادريش. قال شيخنا حفظه الله وغفر لنا وله يؤخذ من هذا الحديث السن الذي يجعل صاحبه من المقاتلين وهو 15 سنة، وإلى ذلك ذهب الشافعي وأحمد رحمهم الله وقالوا باستكمال 15 سنة تصير الغلام مكلفا وإن لم يحتلم، وتجري عليه الأحكام من وجوب العبادة وغيره، ويستحق سهم الرجل من الغنيمة ويقتل إن كان من أهل الحرب، أفاد ذلك النووي في شرحه. ثانيا يؤخذ منه دليل على أن الخندق كان 4 من الهجرة، قال وهو الصحيح، وقال جماعة من أهل السير والتواريخ كان 5، وهذا الحديث يرده لأنهم أجمعوا على أن أحدا كان في 3، فيكون الخندق في 4 لأنه جعلها في هذا الحديث بعدها بسنة. قلت و15 سنة هي الحد الأغلب أو الأعلى في البلوغ، واعتبار من بلغها مكلفا سواء من بلغها ذكرا أو أنثى، وذهب أبو حنيفة في
الحد كم
سواء كان من بلغها ذكرا أو أنثى، وذهب أبو حنيفة فيما أذكر إلى اعتبار سن البلوغ 18 سنة وينظر. ثالثا أما الأقل فإن المرأة قد تبلغ وهي ابنة 9، ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها إذا بلغت الجارية 9 سنين فهي امرأة. ويذكر أن الشافعية وجد جدة بنت 21 سنة، ومعنى ذلك أنها بلغت المحيض في 10 ثم تزوجت وولدت، فما بلغت إحدى وعشرين إلا وقد صارت جدة. ويذكر أن بين عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما وبين أبيه في السن 13 سنة وقيل 11 سنة، ولعل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إشارة، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم مروا أبناء
كم إلى ذلك،
ولعل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إشارة إلى ذلك، وهو قوله صلى الله عليه وسلم أمروا أبناءكم بالصلاة 7 واضربوهم عليها 10 وفرقوا بينهم في المضاجع. ففي الأمر بالتفريق بينهم في المضاجع بعد 10 إشارة إلى احتمال البلوغ، وبالله التوفيق. باب النهي أن يسافر بالمصحف إلى أرض الكفار إذا خيف وقوعه بأيديهم. أورد فيه حديث ابن عمر رضي الله عنهما من طريق يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو. ثم أورد من طريق قتيبة بن سعيد عن ليث ومحمد بن رمح أخبرنا الليث عن نافع عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان ينهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو. ومن طريق حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسافروا بالقرآن فإني لا آمن أن يناله العدو. ثم أورد له طرقا عن نافع أيضا. والمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو، وفي الرواية الأخرى مخافة أن يناله العدو، وفي الرواية الثانية فإني لا آمن أن يناله العدو. ففيه النهي عن المسافرة بالمصحف إلى أرض الكفار،
للعلة المذكورة، ولعل النبي صلى الله عليه وسلم كان يخشى أن يناله العدو بسوء، وقد وجد في أرض العدو وطبع فيها أحيانا، والحمد لله أن العدو وقفوا عاجزين أن ينالوا القرآن بسوء، وظهر من ذلك ما وعد الله به من حفظ كتابه في قوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وكم لأعداء الإسلام من نوايا سيئة، وكم في قلوبهم من قصص يريدون من ورائها التشفي، ولكنهم لم يستطيعوا أن يفعلوا، فقد حمى الله كتابه من أن يناله أعداء الإسلام بشيء، وظهر بذلك معجزة القرآن، أي حين تحدى الله عز وجل به أعداء الدين أن يأتوا ولو بصورة قصيرة من صوره، فوقفوا عاجزين أمام هذا التحدي، وظهرت بذلك قوة الله عز وجل ومنعه سبحانه وتعالى للحاقدين أن ينالوه بسوء، علما بأن أصل الكتاب هو عند المسلمين، وقد خدم خدمة لها شأن عظيم بأن حفظ الله بها القرآن، فحفظ تلاوة بالحركات والشكل والوجود وغير ذلك، وحفظ الله معانيه بالتبيين، والحمد لله على ذلك. فتبين بهذا أن ما كان يخافه رسول الله صلى الله عليه وسلم من قراءة القرآن من أن يناله أعداء الإسلام بسوء، تبين أن الله قد حفظه منهم، والحمد لله رب العالمين.
الشيخ المسافر الآن بالمصحف، أكون المسافر الآن بالمصحف الآن مصحف قبل تشعر، يعني ظاهر أنها ما خافه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الآن قبل اجتهد الحمد لله، هذا هو ما يغني. أنا مرة طلعت على مصحف قديم كان مع والدي مكتوب عليه طبع في ألمانيا،
سابقة بين الخير وتنويرها. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال: قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بالخير التي قد أغمرت من الحفياء وكان أمدها ثنية الوداع، وسابق بين الخير التي لم تغمر من الثنية إلى مسجد بني زريق.
من تضمر
مسكنا من الباب السكون، وكان أمدها ثنية الوداع، وسابق بين الخير التي لم
يكون أن الذين يتولون الطلب،
وكان أمدها ثنية الوداع، وسابق بين الخير التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق، وكان ابن عمر فيمن سابق بها. وحدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح وقتيبة بن سعيد عن ليث بن سعد حا، وحدثنا خلف بن هشام وأبو الربيع وأبو كامل قالوا: حدثنا حماد وابن زيد عن أيوب حا، وحدثنا زهير بن حرب حدثنا إسماعيل عن أيوب حا، وحدثنا ابن مغير حدثنا أبي حا، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة حا، وحدثنا محمد بن مثنى وعبيد الله بن سعيد قال: حدثنا يحيى والقطان جميعا عن عبيد الله حا، وحدثني علي بن حجر وأحمد بن عبدة وابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أمية حا، وحدثني محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا بن جريج أخبرني موسى بن حطبة حا، وحدثنا هارون بن سعيد الأيدي وحدثنا ابن وهب أخبرني أسامة يعني ابن زيد، كل هؤلاء عن نافع عن ابن عمر بمعنى حديث مالك عن نافع، وزاد في حديث أيوب من رواية حماد بن علية قال: عبد الله فجئت سابقا فطفت بي الفرس المسجد.
قوله المسجد لا يخلى هذا في الأخير،
أكبر من سابقة. مسابقة بين الخيل وتغييرها. أي بين الخيل المدمرة وغير المدمرة. أورد في حديث ابن عمر من طرق متعددة وكلها تعيد إلى نافع، مولى عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بين الخير التي أمرت من الحذياء وكان أمدها ثنية الوداع، وسابق بين الخيل التي لم تدمر أو لم تدمر، والأقرب أن يكون لم تدمر لأن التغيير معنيه تخفيف العلف عنه بعد أن تسمم، فإذا قرب السباق خفف صاحبها الحلف عنها، وأدخلها في بيت كميم حتى تعرف، فيخف لحمها وتجري جريا أكثر مما لو لم يفعل بها هكذا. ولقد ذكر ابن عمر أن فرسه قففت به المسجد وليس المراد المسجد حائط المسجد. وكان بصيرا وقد اختلف العلماء في المسابقة والسبق وما إلى ذلك، فأولا نأخذ من الحديث أولا جواز تبنيل الخير التنمير أو الإغمام
تواجد تنمير الخير
والتنمير أو الإغمام للخير أن تعلف 40 يوما حتى إذا سمنت خفت بلا العرب وأدخلت في بيت كنين ثم يغلق عليها حتى تعرق ثم تخرج أو تخرج في قرب المشاركة فيكون أنشق لها وأخف للحمها ثانيا يؤخذ منه جواز المسابقة بين الخيل المدمرة والخيل غير المدمرة ويكون السباق بين الخيل المدمرة له أمد خاص بأن يكون طويلا وبين الخيل غير المدمرة له أمد خاص بأن يكون أمدها قصيرا
على النوم. واختلف العلماء في أن المسابقة بينهما مباحة أم مستحبة. ولعل الأولى أن يقال في حكم المسابقة هل هي مباحة أو مستحبة، وأجمع العلماء على جواز المسابقة بغير عيب بين جميع أنواع الخيل، قويها مع ضعيفها، وسابقها مع غيره، سواء كان معها ثالث أم لا، أما المسابقة رابعاً أما المسابقة بعوض فجائزة بالإجماع، لكن يشترط أن يكون العوض من غير المتسابقين، أو يكون بينهما ويكون معهما محلا وهو ثالث على فرس مكافئ لفرسيهما، ولا يخرج المحمل من عنده شيئا، ليخرج هذا العقد من سورة القمار، وليس في هذا الحديث
الذكر إلا للمسابقة. خامسا قوله من الحفية إلى ذنية الوداع هي بحيء مهملة مفتوحة بلا خلاف. وقال صاحب المطالع وضبطه بعده بظنها وهو خطأ دليل المسابقة على سبق الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا سبق إلا في نصب أو خف أو حافر. سابعا يؤخذ من هذا الحديث حصر السبب وهو العوض المأخوذ للسابق في هذه الثلاثة وعلى هذا فإنه يقال أن الرياضة البدنية
يصح حجار السبب فيها؟ بل لم يرد إلا في هذه الثلاثة. وهي ليست منها. إذن دخول السبب في الرياضة البدنية، دخول المشاركة في الرياضة البدنية جائز لغير سبب، لكن إذا كان السبب من بيت مال المسلمين فهل يجوز ذلك أم لا في هذا النظر؟ هل يستحق بالخف ما كان في معناه أو بالحاذر ما كان له حاذر؟ كالحمير قياسا على الخيل، ذكر ذلك صاحب المغني، ذكر ذلك ابن قدامة في المغني، وذكر عن الحنفية هكذا، عن الحنفية أنهم أجالوا ذلك، لكن رد عليهم بأن الخير خصصت بذلك بكونه من عدة الجهاد، أما الحمير فليس كذلك، وليست كذلك، وبالله التوفيق.
باب المسابقة بين الخيل وتضميرها، أي بين الخيل المضمرة وغير المضمرة
أورد في حديث ابن عمر رضي الله عنهما من طرق متعدية وكلها تعود إلى نافع مولى عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل التي أدمرت من الحفياء وكان أمدها ثنية الوداع سابق بين الخيل التي لم تضمر أو لم تضمر والأقرب أنه لم تضمر للتشديد لأن التضمير معناها تخفيف العلف عنها بعد أن تسمن فإذا قرب السباق خفف صاحبها العلف عنها وأدخلها في بيت كنين حتى تعرق فيخف لحمها وتجري جريا أكثر مما لو لم يفعل بها هكذا ولقد ذكر ابن عمر أن فرسه طففت به المسجد وليس المراد طففت به
وليس المراد المسجد
المسجد وإنما المراد به
المسجد نفسه
فليس المراد المسجد نفسه وإنما المراد به حائط المسجد وكان قصيرا وقد اختلف العلماء في المسابقة والسبق وما إلى ذلك فأولا نأخذ من الحديث جواز تضمير الخيل التضمير أو الإضمار للخيل أن تعلف 40 يوما حتى إذا سمنت خفف لها العلف ويدخل في بيت كريم ثم يغلق عليها حتى تعرق ثم تخرج في قرب المسابقة فيكون أنشط لها وأصف للحمها ثانيا يؤخذ منه جواز المسابقة بين الخيل المضمرة والخيل غير المضمرة فيكون السباق بين الخيل المضمرة له أمد خاص لأن يكون طويلا وبين الخيل غير المضمرة له أمد خاص لأن يكون أمدها قصيرا قال النووي اختلف العلماء في أن المسابقة بينهما مباحة أم مستحبة ولعل الأولى أن يقال في حكم المسابقة هي مباحة أو مستحبة ثالثا قال وأجمع العلماء على جواز المسابقة بغير عوض بين جميع أنواع الخيل قويها مع ضعيفها وسابقها مع غيره سواء كان معها ثالث أم لا رابعا أما المسابقة بعوض فجائزة بالإجماع لكن يشترط أن يكون العوض من غير المتسابقين أو يكون بينهما ويكون معهما محل وهو ثالث على فرس مكافئ لفرسيهما ولا يخرج المحلل من عنده شيئا ليخرج هذا العقد من صورة الإمار وليس في هذا الحديث ذكر عوض بالمسابقة خامسا قوله من الحفياء إلى ثنية الوداع هي بحاء مهملة مفتوحة بلا خلاف وقال صاحب المطالع وضبطه بعضهم بضمها وهو خطأ سادسا دليل المسابقة على سبق الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا سبق إلا في نصر أو خف أو حافر سابعا وصل من هذا الحديث حصر السبق وهو العوض المأخوذ للسابق في هذه الثلاثة وعلى هذا فإنه يقال أن الرياضة البدنية لم يصح جعل السبق فيها بل لم يرد إلا في هذه الثلاثة وهي ليست منها إذ دخول المسابقة في الرياضة البدنية جائز بغير سبق لكن إذا كان السبق من بيت مال المسلمين فهل يجوز ذلك أم لا في هذا نظر ثانيا هل يلتحق بالخف ما كان في معناه أو بالحافر ما كان له حافرا كالحمير قياسا عن خيل ذكر ذلك ابن قدامة في المغني وذكر عن الحنفية أنه أجاز ذلك لكن رد عليهم بأن الخيل خصصت بذلك لكونها من عدة الجهاد وأما الحمير فليست كذلك وشيخ النصر هل يقاس مثلا الآن الأسلحة المتطورة قرينة البندقية أو الرشاشة
المواد به الرماية
نحن المواد به
الرماية
ولا لأن العداء الأخرى في بدل الخيل بدل الجمال والخيل مثلا وسائل الحرب الآن
هو على كل حال الخير
السيارات بالطائرات بالدبابات بالسيارات بالطائرات المسابقة فيها في الحرب
هذه ما كيف تكون هي المسابقة يعني الدبابات وال
يعني الرمل في إصابة الرمل في قوتها
المناورات لكن المناورات على الرمل من على المسابقة على يعني الدبابات والمدرعات هذه ما هي المسابقة لأن يعني مشيها الأشياء ضعيفة يعني مو سريع. أليس كذلك؟ لكن نقول أنه يجوز تبيين المسألة في الظن. تبيين المسألة في الظن بأن يرمي يعني يكون أيهما أكثر إصابة، سواء بندق ولا رشيات ولا، لكن كل واحد.
السلام عليكم.
فضيلة الخير، الخير أن الخير معقود بنواصيها.
اقرأ. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إذا تفاعل الشخص كالتفاعل في الصلاة من الشيطان والنعاس عند القراءة أيضا من الشيطان والله أعلم.
يعني يلفت الشيخ في الصلاة ويقول هل يلفت على يساره أو لا؟
يلفت على يساره إذا وصل به للشيطان يلفت.
سؤال الفرنسا يقول بعد أحداث الرسوم المسيئة للنبي صلى الله عليه وسلم قامت بعض الصحف الفرنسية على الانترنت بعملية سبر للآراء لمعرفة إن كان الناس ضد هذه الرسوم أم لا، والسؤال هل يجوز دخول في هذه المواقع لإدلاء بآرائنا والتسويق ضد نشر هذه الصور أم لا؟
الحقيقة أن أعداء الإسلام لا يستغرب هذا منهم، والله سبحانه وتعالى قال الآية ولا تسبوا الذين يدعون غير الله الذين يدعون من دون الله سيسبوا الله عدوا بغير علم. وايضا جاء في الايه الاخرى فلا تقعدوا معهم، ايش الايه اول الايه؟ يعلم عنه حتى يقول في حديث غيره انكم من يدعو. فالمهم ان عند رؤيه المبالغه ومثل هذا يعني يحصل من الكفار يعني غضب للمسلمين وإهمالها وتركها وعدم الاكتراف بها من ذلك هو العلاج. والحقيقة أن الواجب أن الدولة تستنكر إذا حصل شيء تستنكر الدولة، ما هو كل الناس لابد أن يستنكر كل واحد لحاله، لا.
شيخ هناك مواقع إسلامية يعني تفند بعض الأشياء باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها يذكرون المقاطعة، مقاطعة المتجهات لهؤلاء.
هذا الذي يضر بالمسلمين لا ينبغي، لأن أولا في المقاطعة تعود على المسلمين نفسهم، لأن المسلمين ترجع إليهم سلاح ووجودها يضحهم، وعدم وجودها يضر بهم. فالمقاطعة بالمال وبالبرائع السلاح هذا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، مع العلم أنه كان أعداؤه كثير. ما تأكل قبالة لا تشرب منها، لأن هذا يضر بالمسلمين نفسه. إذن فالمقاطعة يعني البيع والشراء وبالأخص السلع الاستهلاكية التي يستهلكها المسلمين وينتفعون منها لا
المتابعة فيها يعود إلى الظهور أيضا على المسلمين نفسهم. نعم الآن نعم
يقول السائل: هل ثبت صحة صلاة الحاجة عن النبي صلى الله عليه وسلم؟
ما المقصود بصلاة الحاجة؟ يقصد به الصلاة التي أمر بها عندما يكون الإنسان عنده شيء محتار فيه، هل هي فيه خير أو فيه شر؟ فهو يستخير الله عز وجل. فهل المراد بصلاة الحاجة هذا أي غيره؟ لا
ينظر. السؤال الأخير يقول: هل يجوز للمرء أن يتزوج امرأة خاله المطلقة أم هي من مخائله؟
لا لا، هي ليست زوجة الخال وزوجة العم، ليست من المحارم التي تحرم على التأكيد. فإذا طلبت من الخال أو العم طلاقا دائما أو طلاقا رجعيا ودامت من العدة عند ذلك يجوز.
لا يجوز للرجل أن يقابل امرأة خاله أو امرأة عمه أو يسلم عليها بأن يقدر رأسها أو ما أشبه ذلك، هذا خطأ لأنها ليست محرم. ولو طلقها زوجها يجب له لأخيها ووسطها أن يتزوجها. نعم، ومثل هذا التساهل فيه لا يجوز من المسلمين، بل على المسلمين أن يتقوا الله عز وجل وأن يعود إلى أهل العلم ليتعلموا منهم ما الذي يجوز وما الذي لا يجوز. نعم.
Thank you.